بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف حفظه الله تعالى فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي في كتابه منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل، قال: هل استفادت الأمة الإسلامية وخصوصا دعاتها من هذا المنهج العظيم منهج الأنبياء في الاهتمام بالتوحيد وجعله منطلقا لدعواتهم؟ والجواب أن واقع الأمة الإسلامية مؤلم ومرير، وإن امرأ لو مات كمدا أو أمة من هذا الواقع المؤلم المظلم لحق له ولها ذلك. كيف ذلك؟ إن كثيرا من الأمة الإسلامية بما فيها دعاتها ومفكروها.
يقصد الشيخ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، قول الشيخ حفظه الله: إن واقع الأمة الإسلامية مؤلم ومرير. المقصود بهذا الواقع هو من حيث الالتزام بالعقيدة والتوحيد ولزوم السنة، ومن حيث البدع والمحدثات، فهذا هو أشد ما يؤلم في واقع هذه الأمة. صحيح أن الأمة الإسلامية بمجموعها تعاني من تفرق وتشرذم وتشتت واختلاف كلمة، تعاني من ذل وهوان تسلط الأعداء عليها، تعاني من مشاكل اقتصادية وسياسية اجتماعية، لكن هذه الآلام كلها تهون إذا قورنت بحالها في مسألة التزامها بدينها وإفراد الله عز وجل بالعبادة، في حال إذا قسنا وضعها مع ما ينبغي بل ما يجب أن تكون عليه من البدع والمحدثات. وهذا الأمر، يعني هذا الخلل في باب الاعتقاد والعبادة، هو الذي أدى إلى باقي المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغير ذلك. فهي في الحقيقة، يعني هذه المظاهر المؤسفة المؤلمة، ما هي إلا عقوبات إلهية من الله عز وجل على مخالفة أمره. قال الله سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة، ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، فبما كسبت أيديكم. قال سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. المقصود بالفساد هنا المصائب، المصائب التي تقع على العباد في أموالهم في أنفسهم في غير ذلك، هذا المقصود بالفساد. ما سببه؟ قال سبحانه وتعالى: بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، يعني يعجل لهم العقوبة على بعض ذنوبهم. ومن لطف سبحانه أنه لا يؤاخذهم بكل ما عملوا.
قال المؤلف حفظه الله تعالى:
ومع ذلك تجد أن كثير ممن يكتب عن مشكلات العالم الإسلامي يركز ويعنى بهذه القضايا، مشاكل سياسية، مشاكل اجتماعية، مشاكل اقتصادية، ولكن مع إغفال كامل أو شبه كامل للقضية الكبرى، وهي قضية إفراد الله بالعبادة ولزوم السنة. نعم.
قال المؤلف حفظه الله تعالى: إن كثيرا من الأمة الإسلامية بما فيها دعاتها ومفكروها قد جهلوا هذا المنهج، وبعضهم يتجاهله، وحالت الشياطين بينهم وبينه واجتالتهم عنه.
وهذا الإطلاق، يعني قوله إن كثيرا من الأمة بما فيها دعاتها ومفكروها، لا يعني هذا أنه لا يوجد دعاء إلى التوحيد، لا يوجد دعاء إلى السنة، لا، الحمد لله ما تخلو الأرض عن تلك الطائفة المنصورة الظاهرة المستمسكة بالحق، لكن الكلام على مسألة الكثرة. كثير من الأمة، حتى في أحمق يعني أكثر الأمة أو أكثر الدعاء، مع أن هذا الواقع، لكن عبارة واضحة، وذلك في قوله إن كثيرا من الأمة الإسلامية بما فيها الدعاء المفكرون. فهذا قل لا ينفي وجود طائفة التي هي على الحق مستمسكة بكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، تدعو إليه وتناضل وتناقش وتجاهد من أجله. نعم.
وحالت الشياطين بينهم وبينه واستالتهم عنه، اتخذوا من المناهج المخالفة لمنهج الأنبياء ما أرداهم ودهاهم في دينهم ودنياهم، وصدق فيهم قول الرسول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ وقوله صلى الله عليه وسلم: اشتركت اليهود الى 71 فرقة.
حتى لو سلكوا جحر ضب، يعني هذا التمثيل، يعني اختيار جحر الضب بالتمثيل لماذا؟ لضيق جحر الضب، كثرة انحرافه والتفافه، وأيضا لما فيه في الغالب من الدواب والحشرات المؤذية المهلكة كالثعابين أو العقارب ونحوها. فالمقصود بذلك أن هذه الأمة سيقع فيها من يتكلف متابعة ومشابهة اليهود والنصارى حتى في الأمور الحرجة الضيقة التي توقعهم في المهالك العاجلة والآجلة. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود إلى 71 فرقة،
يعني كلها في النار إلا واحدة. افترقت اليهود إلى 71 فرقة، كل تلك الفرق في النار إلا فرقة واحدة في الجنة. نعم.
افترقت اليهود إلى 71 فرقة، افترقت النصارى إلى 72 فرقة،
أي كذلك كلها في النار إلا واحدة. نعم.
وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة. وفي لفظ: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. وأصبحوا غثاء كغثاء السيل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذه الفرقة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم إلا واحدة هي التي تعرف بالطائفة المنصورة، تعرف بالفرقة الناجية، تعرف بأهل السنة والجماعة، تعرف بأهل الحديث، تعرف بأهل الأثر، تعرف بالسلفيين، بأتباع السلف. هذه كلها ألقاب شرعية على طائفة واحدة، على فرقة واحدة، هي الطائفة المحمودة، الفرقة المحمودة التي أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم وشهد لها بالنجاة وبشرها بالظهور والنصر العاجل والآجل. الذين يفرقون بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية جاءوا بقول ليس لهم في سلف أولا، وليس لهم عليه دليل ثانيا. الأمر الآخر أن هذه الفرقة هي المتبعة للكتاب والسنة والسائرة على منهاج السلف الصالح. فإذا وازلنا عقيدتهم بعقيدة من تقدم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، تجد العقيدة هي العقيدة. إذا قارنا عقيدتهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تجد أيضا الموافقة للكتاب والسنة. فهم ينتمون إلى مذهب السلف قولا وواقعا، يصدقه قولهم وتصدقه أفعالهم وتصدقه مواقفهم. لكن تبتلى الأمة ابتليت في الزمن الماضي وفي الزمن الحاضر بمن ينتمي إلى السلف، ينتمي إلى مذهب أهل السنة والجماعة، ينتمي إلى هذه الطائفة المنصورة، ولكن حقيقة أمره يكذب هذا الانتماء اللفظي، فتجده يزعم أنه من أهل السنة والجماعة وهو قد جند نفسه للدفاع عن أهل البدع والمحدثات، ينتمي إلى السنة والجماعة وهو يؤصل الأصول الفاسدة التي تخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتخالف ما كان عليه السلف الصالح. وهؤلاء من أشد من يحذر على أهل السنة والجماعة منهم، لأنه يلبس لباس السلف، تزيى بهذا الزي ويتمكن من كثير من محبي السنة الذين يغترون بهذا الشعار الذي يرفعه. فعلينا أن نحذر، أن نحذر ولا تغرنا مثل هذه الشعارات. كذلك لو كان الشخص صاحب سنة في أول أمره واستطاع أن يفوز وأن يفوز ببعض السلسيات والشهادات من أهل العلم، ثم تغير حاله بعد ذلك، صار يجاهر بالسوء ويجاهر بالتقريرات المنكرة التي تخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجب أن يعامل معاملة جديدة تليق بحاله الذي صار إليه وتغير إليه والعياذ بالله. فليس معنى كون الشخص كان سلفيا أن هذا ضمان له أنه سيبقى إلى أن يموت عليه، وليس معنى تزكية العالم لفلان الفلاني بأنه سلفي بأنه سني أن هذا العالم يعلم الغيب ويعلم ما سيصير إليه حال هذا الرجل مستقبلا، لا. وقد وجد هذا قديم، قد وجد قديما، وذكر الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث أن رجلا كان يسمي أهل السنة أخا ثمود، يسمونه أبا ثمود، يلقبون بهذا اللقب، وفي الأصل كن يعني ظاهره كنية، لكن هم لهم في ذلك مقصود بهذا اللقب. ليه قالوا عنه أبو ثمود؟ لقول الله عز وجل: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. كان من أهل السنة من أهل الحديث، فانقلب على عقبيه وصار من أهل الرأي من أهل الكلام. فأهل الحديث عاملوا معاملة تليق بحال التي صار إليها، ما طلع سلفي ولا يبقى سلفي، وإن فعل ما فعل أو قال ما قال. فإذا نسأل الله عز وجل لنا ولكم الثبات والاستقامة إلى أن نلقاه، ونسأل ربنا سبحانه وتعالى العصمة من الزلل ومن الانحراف ومن الزيغ، فهذه القلوب ضعيفة ما أسرع ما تتقلب. والسعيد من ثبته الله جل جلاله، فنحرص على الاستقامة، نحرص على الثبات، وفي الوقت نفسه نحرص كل الحرص ألا تزعزعنا هذه الفتن، ألا تدخل على قلوبنا شيء من الشك أو التردد أبدا. الحق أحق أم يتبع؟ نعم.
الله عليكم. قال المؤلف حفظه الله تعالى:
ثم انظر إلى الميزان الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم، الذي الميزان الذي توزن به هذه الطائفة المنصورة، هذه الفرقة النافية. أولا قال الجماعة، ألا إلا واحدة وهي الجماعة، الجماعة يعني الذين اجتمعوا على الحق. وهذا الوصف أول ما يصدق على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم القوم الذين اجتمعوا على الحق ولم يتفرقوا ولم يختلفوا فيه أبدا. فمن سلك سبيلهم فهو الجماعة. ولو فرض أن شخصا في بلد لا يوجد غيره ملتزم بما كان به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه هو الجماعة. الجماعة ما وافق الحق، ما وافق كتاب الله وسنة رسوله وطريقة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو كنت وحدك على هذا الحق فأنت الجماعة. الميزان بعبارة أخرى قال عليه الصلاة والسلام: ما أنا عليه وأصحابي. ما في فرق، يعني الاختلاف في التعبير في الرواية الثانية عن الأولى لا ليس من باب التضاد، لا، ولكن هم الجماعة وهم الذين ساروا على ما سار عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والمعنى واحد، المعنى واحد. فمن قال أنا سلفي ولكن وزن أقواله وزن مواقفه وإذا هي معارضة لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ولما كان عليه أصحابه فليس منهم، فليس منهم، وإن انتسب وانتمى وادعى إليه ما أنا عليه وأصحابه. نعم.
قال المؤلف حفظه الله تعالى: وأصبحوا غثاء كغثاء السيل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليهم، يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قطعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. أجل.
قول المؤلف أولا: وأصبحوا غثاء كغثاء السيل، يعني الغالب الكثير الكثير، وإلا ليس كل أفراد الأمة ممن ينطبق يعني عليهم هذا الوصف وهو حب الدنيا وكراهية الموت. فلا يوجد، فلا يزال يوجد من يحب الله ولقاء الله ويقدم مراضي الله عز وجل على أطماعه ورغباته وشهوات نفسه. قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. من العجائب الغرائب أن بعض الناس ينزل هذا الحديث ويفسر على أن الرسول يخاطب به الصحابة، يخاطب به الصحابة، ومعاذ الله أن يكون المقصود بهذه الأوصاف السيئة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه عبارات ذم، هذه عبارات ذم. حب الدنيا، كراهية الموت، غثاء كغثاء السيل، وهو ما يجرفه السيل معه من الأوساخ والقاذورات وكذا وكذا من الأشياء التي يجرها السيل في مسيره. فهذا هذه الأوصاف منزع عنها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن يطلق مثل هذا الوصف على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يكون قد تعرض لهم بالنفس، تعرض لهم بالذي لا يجوز ولا يليق في حقهم أبدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما يتكلم عن الأمة في مستقبلها، فيما سيقع لها في آخر الزمان حينما ينطبق عليها هذا الوصف كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أجل. أصبحوا غثاء كغثاء السيل، وتداعت عليهم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قطعتها، وغزوهم في حقر دارهم، واستذلوهم واستعبدوهم، وامتلكوا نواصيهم وأوطانهم، واستنزفوا ثرواتهم، وأفسدوا أخلاقهم. كل ذلك نتيجة لبعدهم عن منهج الله، منهج النبوة. وفي غمرة هذا الواقع المؤلم وبعد فوات الأوان، فتح كثير من الناس أعينهم واستيقظوا من نومهم، فأخذوا يصيحون في المسلمين: عودوا إلى الله فهذه مسالك النجاة. وأخذوا يكتبون ويخطبون ويوجهون الناس ويخططون ويرسمون لهم طرق العزة والكرامة والإنقاذ، وكل قدم جهده وما تراءى له أنه الحق. وأقول بحق إنهم قدموا الشيء الكثير في مجال الأخلاق والاجتماع والسياسة والاقتصاد، وهم كثر ويشكلون اتجاهات متعددة، ولو وحدت جهودهم وانطلقوا من حيث انطلقت الرسل وساروا في منهجهم جادين لخلصوا أمتهم مما وقعوا فيه، ولوصلوا بهم إلى ما يريدون. وأهم هذه الاتجاهات ثلاثة: الأول يمثله جماعة أخذت بمنهج الرسل في عقيدتها ودعوتها، وتمسكت بكتاب ربها وسنة نبيها، وترسمت خطى السلف الصالح في عقيدتها وعباداتها ودعوتها. وهذا هو الاتجاه الذي يجب أن يلتزم.
يعني بهم الشيخ، يعني بهم أهل الحديث، يعني بهم السلفيين أهل السنة. نعم.
وهذا هو الاتجاه الذي يجب أن يلتف حوله المسلمون تنفيذا لقول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولتتضافر جهودهم فيرضى عنهم ربهم وتقوى شوكتهم، ويصلون بذلك إلى ما يريدون من عزة وسيادة وسعادة. ويؤخذ على أصحاب هذا الاتجاه أنهم لم يبذلوا من الجهود المادية والمعنوية لنشر دعوة الحق ومن العرض القوي لحقهم في شكل دعوة ومؤلفات ما يتناسب مع مكانة دعوتهم وجلالها.
يعني المقصود أنه في هذا الكلام الحث على كل سلفي، على كل سني، أن يبذل جهده في نشر العقيدة السلفية وإيضاحها للناس ودعوتهم إليها وترغيبهم فيها بكل ما يمكنه. فصاحب العلم ينشر العلم الشرعي، وصاحب المنتمي للسنة الذي ليس عنده مال لكن يستطيع أن ينصر عقيدة أهل السنة والجماعة بماله عليه أن يسلم بماله. صاحب السنة، صاحب المحبة لهذه العقيدة ولأهلها لكن ليس عنده علم، وعنده مثلا جاه يستطيع أن يدلي بدلوه في نصرة هذه السنة وأهلها، بجاهه، بالشفاعة الحسنة، بتذليل العقبات عند المسؤولين التي قد تؤخر انتشار هذه العقيدة. فالجميع عليه أن يبذل قدر ما يستطيع لنصرة عقيدته ونشرها بما يمكنه. نعم.
والثاني،
يعني الاتجاه الثاني،
والثاني يمثله جماعة اهتمت ببعض الأعمال من الإسلام وتغلبت عليها نزعات الصوفية هزت عقيدة التوحيد في كثير من نفوس أتباعها، وعليهم مؤاخذات في عقيدتهم وعباداتهم. وقد قام الشيخ تقي الدين الهلالي والشيخ محمد أسلم أحد خريجي الجامعة الإسلامية وغيرهما بنقد موجه لهذه الجماعة من واجبها أن تستفيد منه وتعود إلى جادة الحق والصواب.
هذا الاتجاه الثاني يقصد به الشيخ حفظه الله جماعة التبليغ، وهي التي تعرف بالاسم العامي عندنا هنا في السعودية باسم الأحباب، يسمون أنفسهم الأحباب، والاسم المشهور لهم عالميا جماعة التبليغ. هذه الجماعة أسسها رجل يقال له محمد إلياس الكندهلوي، نسبة إلى قرية قال كان ذهلة، ويقال أيضا في نسبه الديوبندي نسبة إلى مدرسة دار العلوم بديوبند، وفي نسبه أو في نسبته أيضا الجشتي نسبة إلى الطريقة الجشتية التي أسسها خواجة الجشتي. فهذا الرجل يعني إذا عرفنا عقيدته وعرفنا منهجه وعرفنا فهمه للدين سنعرف ما هي حقيقة هذه الجماعة التي أسسها هذا المؤسس. فلا يمكن مثلا أن يكون هو مثلا صوفي خرافي ثم سينشئ دعوة سلفية سنية، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. فهذا الرجل محمد الياس كما قلت جسي صوفي، له أكثر من طريقة بايع عليها واتخذها وسلكها. أيضا لما أنشأ هذه الجماعة أنشأها بطريقة فسرها بطريقة تدل على مدى الخلل الذي كان لديه. فمثلا عنده مسألة تفسير قول الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، يفسر هذه الآية بأي تفسير؟ يفسرها بمعنى الخروج التبليغ المعروف، التنقل من بيت لبيت، من بلد لبلد، 3 أيام، 40 يوم، 4 أشهر إلى آخره، من أجل نشر فكر هذه الجماعة. طيب هذا التفسير من أخذه؟ أن قوله تعالى أخرجت من الناس بمعنى هذا الخروج البدعي، الخروج التبليغي. هل هو من تفسير القرآن بالقرآن، أو من تفسير القرآن بالسنة، أو من تفسير القرآن بأقوال الصحابة أنك التابعين، أم هو تفسير على مقتضى لغة العرب؟ الجواب لا، ولا شيء من هذه الطرق المعتبرة في تفسير القرآن الكريم، وإنما تلقى هذا التفسير كما يقول في زعمه أنه عن طريق رؤيا في المنام، رأى هذا في المنام. رواية أخرى عنه أنه قال ألقي هذا في روعه، ألقي في روعه، نحن نعرف أن هذا الإلقاء هو نوع من أنواع الوحي، من أنواع الوحي. كذلك رواية ثالثة عنه أنه قال كلفت بهذا العمل في المدينة، أيضا يعني ألقاه الله عز وجل عليه. فهذا المنطلق، هذا المنطلق لهذا الخروج، مرة رؤية في منام، ومرة ألقي في روعه، ومرة كلف به تكليف وإلهام من الله وهو في المدينة. فهذا المنطلق الذي انطلق منه. الطريقة الجسية من أخذ الطرق، حتى إن صاحبها اللي هو خواجة جسي أتاه شخص قال أريد أن أكون مريد عندك، شخص يريد أن يكون مريد عنده، فقال اجلس وقل لا إله إلا الله جسي رسول الله 1000 مرة، لا إله إلا الله جسي رسول الله. وراح الولد جلس كرر 1000 مرة لا إله إلا الله جسي رسول الله. فلما فرغ قال له أنا ما كلفتك بهذا إلا من أجل أن أختبرك، يعني كيف تطيع، لأنه المريد في الصوفية لابد أن يكون مطيع لشيخه طاعة عمياء، ما يقول لشيء لا. فحتى لو كلفوا بمثل هذا الكفر عليه أن يأتي به صلى الله عليه وسلم. فهل يجوز أن تكون مثل هذه العبارة يكلف بها طالب من أجل الاختبار هل يطيع أو لا يطيع لا إله إلا الله جسي رسول الله؟ فالمقصود أن هذا الرجل في أصل نشأته طريقته مصدره في العلم كل هذا مبني على ضلالات وعلى خرافات والعياذ بالله. هذه الجماعة تبايع أتباعها على 4 طرق صوفية، الجسية، الشهروردية، النقشبندية، والطريقة الرابعة القادرية، يأخذون البيعة على أتباعهم سواء في الهند أو في غيرها. هذه الجماعة انتشرت ولها أصول 6 أو صفات 6. أول هذه الصفات 6 الكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة وهي كلمة لا إله إلا الله. ولكن إذا نظرنا إلى معنى هذه الكلمة عندهم، ما تفسير هذه الكلمة؟ ما معنى كلمة لا إله إلا الله بحسب ما يفسرونها هم به، وبحسب ما يدعون إليه الناس وينشطون في بيانهم لها؟ حينما تنظر في تفسير لا إله إلا الله هذه الكلمة الطيبة وهي الصفة الأولى من صفات جماعة التبليغ، تجد أنهم يفسرونها تفسير الربوبية، يفسرونها بتوحيد الربوبية، وأن الذي ينفع ويضر هو الله عز وجل. طيب هذا التفسير هل هو تفسير موافق للكتاب والسنة؟ أن لا إله إلا الله معناها توحيد الله في الربوبية؟ لا، لو كان هذا هو معناها الحقيقي لكان أبو جهل موحد، ولكان أبو لهب موحد، ولكان صناديق قريش كلهم على التوحيد، لأنهم ما كانوا يجادلون ولا يعارضون في توحيد الربوبية. لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله. فالله عز وجل سجل عليهم بأنهم كانوا يقرون بتوحيد الربوبية. ولو كان هذا هو معنى لا إله إلا الله لقبلوها، لكن في الوقت الذي يقرون فيه بتوحيد الربوبية كانوا يرفضون مع كلمة لا إله إلا الله، فدل ذلك على أن معناها ليس هو توحيد الربوبية، وإنما معناها توحيد الألوهية الذي هو إفراد الله عز وجل بالعبادة. فتسمع كلماتهم: من الذي أعطاك السمع؟ من اللي أعطاك البصر؟ من ومن؟ إذا ذهبت إلى الطبيب وأنت مريض فأعطاك العلاج وشفيت، من الذي شفاك وعافاك؟ الله. صحيح أن الذي يملك النفع والضر هو الله، والذي يشفي هو الله، والذي يحيي ويميت هو الله، لكن هل يصلح أن يكون هذا هو تفسير معنى لا إله إلا الله؟ الجواب لا، الجواب لا. المتكلمون من قبل يفسرون كلمة التوحيد بهذا التفسير اللي يقول لك لا صانع إلا الله، لا خالق إلا الله، لكن ما يقبل منهم هذا التفسير لأنه مخالف لتفسير لا إله إلا الله في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما ظهرت هذه الجماعة وانتشرت في العالم الإسلامي شرقا وغربا في بلاد العرب في بلاد العجم، انتقدها كثير من العلماء الربانيين علماء السنة والجماعة. من أول من انتقدها الشيخ المغرب السلفي تقي الدين الهلالي رحمه الله، انتقدها في كتاب مطبوع، كذلك محمد أسلم. أيضا انتقدها الشيخ حمود السويجي رحمه الله في مجلد عظيم النفع جدا، وهو المعروف بالقول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ. فسجل عليهم في هذا الكتاب كثير من الانحرافات العقدية. كذلك أدانهم وأكى في تبديعهم والتحذير منهم الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، والشيخ عبد العزيز بن باز أيضا رحمه الله، هؤلاء وغيرهم كثير. الشيخ أحمد النجمي في كتابه المورد سجل عليهم قرابة 25 ملاحظة. فالمقصود أن أهل العلم لا يزالون يحذرون منهم. هم عندهم طرق كثيرة في التلبيس والتشويش، ومن ذلك مثلا أن لهم مذكرة ينشطون جدا في توزيعها بالمجان، ولا سيما هنا في السعودية، فالغالب أن المسجد التبليغي أن عنده هذه المذكرة، وأي واحد يدفع مثلا يحذر منهم يعطيه هذه المذكرة، مذكرة فيها تلبيس، فيها تزكية، فيها ثناء، ولا سيما من الشيخ ابن باز رحمه الله ومن الشيخ ابن عثيمين، فيقولون كيف أنتم تحذرون منا وهذا الشيخ عبد العزيز بن باز يزكينا، وهذا الشيخ ابن عثيمين يزكينا، وفلان وفلان من أهل العلم. مثل هذا أقول: أولا لا ينبغي أن يسبب لنا تردد أو شك في ضلالتهم وبدعتهم، وذلك أنه متى ما تعارض الجرح والتعديل، واحد يزكي واحد يجرح، فما هي قاعدة أهل السنة والجماعة علماء الحديث علماء الاصطلاح في هذا الباب؟ من الذي يقدم؟ قدم الجرح. ليش؟ لأن الجارح عنده زيادة علم، عنده زيادة علم خفيت على الجارح، على المزكي، على المعدل. وهذا الجرح الذي جرحهم به أهل العلم هو من الجرح المفسر الإدانات عليهم من كتبهم من مراجعهم المعتمدة من واقع التجربة المشاهدة، فهي إدانات، إدانات مدعمة بالأدلة، دعوة إلى إهمال التوحيد، دعوة إلى كراهة الكلام في التوحيد، دعوة إلى التصوف بطرقه وأنواعه، إلى غير ذلك من صور الشر والفساد. الأمر الثاني أنهم من تلبيسهم يعرضون السؤال مثلا على الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، يعرضون عليه السؤال بصيغة تجعل الشيخ يزكيهم. فمثلا لما يقول الشيخ أن هذه الاجتماعات اجتماعات طيبة لما فيها من الدعوة إلى عبادة الله ونشر الإسلام وتجريد التوحيد، إيش يدل هذا عليه؟ يدل على أن السؤال صيغ بعبارة موهمة أنهم يجتمعون على نشر الإسلام، تجريد التوحيد لرب العباد ونحو ذلك، فسيجيب جواب يوافق أو يلائم هذا السؤال. فلما بين للشيخ حقيقة ما هم عليه أفتى فيهم الفتاوى القوية التي تدينهم، كقوله رحمه الله يقول: جماعة التبليغ المعروفة الهندية عندهم خرافات. جماعة التبليغ المعروفة الهندية عندهم خرافات، عندهم بعض البدع والشركيات، فلا يجوز الخروج معهم، فلا يجوز الخروج معهم إلا لإنسان عنده علم يخرج لينكر عليهم ويعلمهم، أما إذا خرج يتابعهم لا، لأن عندهم خرافات وعندهم غلط، عندهم نقص في العلم، إلى آخر ما قال رحمه الله. فإذا هذه الفتوى الصريحة الواضحة التي يدينهم فيها هي الفتوى التي يجب أن يؤخذ بها، لأنها هي الموافقة لما يليق بحال هذه الجماعة من البدعة والخرافة والانحراف عن السنة. مسألة الخروج عليهم، عفوا الخروج معهم لمن كان صاحب علم، هذا علق عليه الشيخ ربيع حفظه الله في مذكرة النافعة أقوال علماء السنة في جماعة التبليغ أو عنوان قريب من هذا، وبين أن هذا فيما لو كان يقبلون النص وينتفعون به ويقبلون التوجيه كان يليق مثل هذا، مثل تليق مثل هذه النصيحة ويعمل بها، لكن كيف وقد عرف عن هؤلاء أنهم لا يقبلون نصيحة ناصح ولا يرضون بالتنازل عن منهج الجماعة. ويمكن ذكرت في هذا المجلس أو في غيره أحد الذين كانوا مغترين بهذه الجماعة وطريقتهم والخروج معهم، فجلس معي نجلس تناقشنا في موضوع الجماعة وعدم يعني عنايتهم بالتوحيد، بل وأنهم يأبون تدريس التوحيد. فهذا الرجل يعني أراد أنه يجرب هذا الأمر بنفسه، فمروا عليه وخرج معهم خروج، اصطحب معه الأصول الثلاثة. ولما وصلوا القرية التي كلفوه بالبقاء فيها قال لأميرهم: أنا سأشرح الأصول الثلاثة. فغضب الأمير، غضب ورفض وأبى أن يقبل منه هذا المنهج، قال: نحن عندنا منهج ما نخرج عنه، تريد تشرح الأصول الثلاثة لا تمشي معنا ولا تخرج معنا. فرجع وأخبرني بهذا الأمر الذي حصل له. فالمقصود أن هذا الأمر شائع ومعروف عنهم. الشيخ صالح بن فوزان حفظه الله قد صرح بأنه مرة من المرات دخل مسجد تجمع فيه جماعة التبليغ ولما أخذ يتكلم عن التوحيد ماذا فعلوا؟ قاموا وتركوا المسجد والعياذ بالله. ليش؟ لأن تربيتهم تخالف التربية على التوحيد ومحبة التوحيد والاستئناس بذكره وانشراح الصدر عند مدارسته. الشيخ ابن عثيمين كتب في فتوى ملاحظة قال: إذا كان الاختلاف في مسائل العقائد فيجب أن تصحح، وما كان على خلاف مذهب السلف فإنه يجب إنكاره والتحذير ممن يسلك ما يخالف مذهب السلف في هذا الباب. طيب إيش نفهم من هذا أيضا؟ أنه والعلم عند الله أنه الصورة التي نقلت له عن جماعة التبليغ أنه ليس فيها خلافات عقدية ومخالفة لمذهب السلف الصالح، وإلا لكان أفتى فيهم بما يلق. وهذا التنبيه منه، وهذه الملاحظة ملاحظة عظيمة ويجب التمسي على ضوئها. إذا كان الاختلاف في مسائل العقائد فيجب أن تصحح، وما كان على خلاف مذهب السلف فإنه يجب إنكاره والتحذير ممن يسلك ما يخالف مذهب السلف في هذا الباب، يعني باب العقائد. طيب تعالوا نشوف الخلاف اللي بينه وبين التبليغ، هل هو خلاف كما يسمى في الفروع ولا خلاف العقيدة؟ لا شك أنه خلاف العقيدة، خلاف في العقيدة. فإذا يجب أن يصحح هذا الاختلاف عن مذهب السنة والجماعة، ويجب إنكاره والإنكار على أهله الذين يسلكون هذه المسالك المنحرفة عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمثل هذه المذكرة تدلك على أنهم أتباع وأصحاب هوى، أصحاب هوى يعرفون الحق ولا يلتزمون به. تسمع فتاوى العلماء فيهم، قال لك لكن في برض علماء ذكوهم. طيب يا فتاوى انظر، أنت انظر إلى فتاوى العلماء الذين أدانوهم لأي شيء، هدانوهم من أجل هذه الانحرافات والضلالات. فهل من زكاهم يستطيع أن ينكر هذه البدع وهذه الضلالات وهذه الخرافات التي لديهم؟ لا يمكن إلا من شخص مكابر. من الشبهات التي يشيعونها ولا سيما عندنا هنا في السعودية قولهم أن هناك فرق بين جماعة التبليغ اللي في الهند وجماعة التبليغ الذين في السعودية، يعني اللي هناك أصحاب بدعة واللي هنا تبليغي سلفي. طيب كيف يستقيم هذا؟ هل يعني البدعة والسلفية هذه مرتبطة بالجنسية والبلد؟ لا، ما هو صحيح. المبتدع مبتدع سواء كان في الهند ولا في السند ولا في السعودية ولا في مصر ولا في غيرها. طيب لماذا تقولون أن التبليغيين اللي في السعودية ليسوا بأهل بدعة؟ قال لأنهم ما يبايعون على هذه الطرق، ولأنهم كذا ولأنهم كذا ولأنهم كذا. أولا هذا الكلام لا يسلم، فقد يثبت على أشخاص من التبليغيين من هذه البلد أنهم بايعوا. قضية أنهم لا يشاركون في بعض الطقوس التي يفعلها بعض الخرافيين هذا أيضا وجد من أبناء هذه البلد من شاركهم في كثير من هذه الطقوس، وللأسف لأنهم يأخذون شخص جاهل، يأخذونه جاهل ما يعرف شيء في دين الله، يأخذونه كان صاحب خمر، صاحب حشيش، صاحب فجور، صاحب جرائم، وبعد يوم يومين وإذا هو داعي إلى الله مع هذه الجماعة يسفرونه في الشرق والغرب، فما عنده ثمين. يرى هؤلاء مثلا أصحاب لحى ويظهرون الدعوة إلى الله والتقرب إلى الله عز وجل، فيظن أن ما يقولونه ويفعلونه هو دين. ولهذا بعضهم سجل انه كان الامير ينشد الرب عبده والعبد رب ليس شعبا من المكلف. وهذا الاخ ايش يسوي؟ يردد وراه، يردد هذه الابيات معه. فاقول هذا كله لا يسلم. الامر الاخر وهو انه يكفينا في دانة هؤلاء تحذير منهم وفي نصحهم بترك ما هم عليه من الانتماء لهذه الجماعة، هو مسألة موالاتهم لهؤلاء المبتدعة. التبليغ مثلا السعودي أو غيره تجد أنه يوالي جماعة التبليغ وسادة التبليغ وأئمتها ورجالها وشيوخها، وهذا المحبة وهذا الولاء يكفي. أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت، المرء مع من أحب، كما يقول صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. وأذكر أيضا واحد، لأنه الحي الذي أنا عشت فيه كثير من هؤلاء، فأذكر واحد رجع من رحلة معهم إلى الهند، فجاء عند المجلس وصار فيه نقاش، وجيت أنا بذكر الشيخ عبد العزيز باز بن عثيمين وكذا وكذا، فقال يا شيخ العلماء شفناهم هناك، علماء عباد أصحاب آخرة هناك، وجدناهم في تجمع التبليغ، فالواحد يقوم الليل كله ويقوم النهار ويفعل ويسمع. أما هؤلاء فيقول تروح شوف الواحد كيف قصره، وش الخدم اللي عنده، وش السيارات اللي عنده، وش الراتب اللي ياخذه، والمنصب اللي مستلمه. يذم علماء سنة ويمدح أهل بدعة والعياذ بالله. كذلك مما يدينهم أنهم وإن في المجادلة والمناقشة يقول نحن لسنا مثلهم على الخرافة وعلى البدعة وعلى كذا وعلى كذا، لكن لو قيل له أنكر عليهم ما هم عليه من الضلالات، ولا سيما إذا خرجت معهم أو التقيت بهم، هل سيفعل؟ لا، لأنه أصلا من الصفات ومن المبادئ التي ينشر عليها أنه ما يخوضون في أمور التوحيد ولا إنكار المنكرات والبدع والخرافات. اتخاذهم أصحاب وأقدام يسافر معهم ويستقبلهم ويناصرهم وإلى آخره، ومن قواعد السلف أنه من أخطى علينا بدعته لم تخطى علينا ألفته. الشخص يبتلى بمدخله ومخرجه وأصحابه وأخدانه إذا التفت حاله علينا، فهؤلاء أخدانهم وجلساؤهم وأصحابهم هم أصحاب هذه الطرق الضالة المنحرفة. فعلى كل من انتسب إليهم سواء من هذه البلاد أو من غيرها أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يتبرأ منهم وأن يعود إلى رحاب السنة. نعم تفضل.
قال المؤلف حفظه الله تعالى: والثالث يمثله جماعة اهتمت بجوانب من الإسلام سياسية واقتصادية واجتماعية وقدمت الكثير، ويعرف ما قدموه بما هو في المكتبات والمنابر والجامعات، وهم يشكرون على هذا الجهد الذي قدموه.
يشكر من هذا الجهد ما وافق الكتاب والسنة. يشكر من هذا الجهد ما وافق الكتاب والسنة، أما اللي خالفوا فلا.
ومما يؤخذ على هذا الاتجاه أنهم كتبوا في المجال السياسي الشيء الكثير باسم السياسة الإسلامية والدعوة إلى حاكمية الله وإقامة الدولة الإسلامية، وأهابوا بالأمة الإسلامية خصوصا شبابها لتتريث طاقاتها وتجنيد إمكاناتها لتحقيق هذه الغاية بأساليب في غاية من القوة والجاذبية التي تأثر القلوب وتخلب الألباب، وكتبوا في الاقتصاد الإسلامي وعن محاسن الإسلام وفيه
طبع الفصاحة والبلاغة والبيان، هذا متى يمدح؟ يمدح إذا كان في تقرير الحق، في تقرير الحق. أما فصاحة وبيان واستغلت في تمرير الباطل فهذا صاحبها مذموم. الله قال عن المنافقين: وأن يقولوا تسمع لقولهم، يخلبون ويجذبون السمع لحسن منطقهم، بلاغة فصاحة، لكن إيش فائدة هذه الفصاحة وهذه البلاغة إذا لم تستعمل في بيان الحق والدعوة إليه؟
وفيه الشيء الكثير الطيب النافع.
وعنده مساليب أخرى غير الخطابية في جذب الناس إليهم عن طريق الأناشيد والتمثيليات والمهرجانات التي يقيمونها لجذب الشباب والنساء على وجه الخصوص. نعم.
وفيه الشيء الكثير الطيب النافع الذي تحتاج إليه الأمة خصوصا في هذا الوقت والذي يحمدون عليه.
طبعا في كتب هذا الكتاب يعني طبعة الأولى 1406 طبعة الأولى، وله تعليق، تقرأ تعليق لدى الهامش.
قال حفظه الله تعالى في الحاشية: قلت هذا الكلام حين كان لا يزال كثير من الغبش يغبش تصوري، وقد زال كثير من هذا الغبش، فتبين لي أن أكثر ما قدموه فيه أضرار وأخطار.
نعم.
قال حفظه الله تعالى: وفيه أيضا ما يؤاخذون عليه أنهم في الوقت نفسه الذي اهتموا فيه بهذه الجوانب قصروا في حق العقيدة تقصيرا واضحا، فلو اتجهوا بالقوة نفسها والاهتمام نفسه إلى الإصلاح في العقيدة على منهج الأنبياء، وكرسوا جهودهم وأقلامهم على اقتلاع الشركيات ومظاهرها والبدع والخرافات وأساطيرها، لحققوا الخير الكثير للإسلام والمسلمين، ولا أتوا البيوت من أبوابها، ولكانوا حقا على منهج الأنبياء عليه الصلاة والسلام. ولما كان
كما تقدم أيضا في الكلام على مؤسس جماعة التبليغ، يقال مثل أيضا في مؤسس جماعة الإخوان الذين يقصدهم الشيخ بهذا الاتجاه الثالث. فمؤسس هذه الجماعة حسن البنا أيضا: إيش نريد أن يؤسس جماعة تدعو إلى السنة تنافح من أجلها وتدعو إلى نصرتها، هو في الأصل تربية صوفية حصافية قبورية. كذلك أيضا كان الصاحب مطمع فيه يريد الوصول إلى الحكم، هذا هو الهدف الأكبر الذي أسس من أجله الجماعة. فكيف يراجع يعني شخص هذه تربية الأصلية تصوف الخرافة والقبورية والمطمع السياسي أن يسلك مسلك الأنبياء في الدعوة إلى الله؟ نعم.
ولما كانت دعوتهم وإنتاجهم الفكري بالمكانة التي ذكرتها، وأنا واحد من القراء الكثر لهذا النتاج، أحببت أن أبدي بعض الملاحظات على بعض قادة هذا الاتجاه،
لأن الإخوان كان عندهم نشاط إعلام ضخم، أموال طائلة ووسائل إعلامية في أيديهم قوية، فأغرقوا العالم الإسلامي بالمؤلفات والكتابات والمقالات والصوتيات وغيرها. وكان في بداية الأمر يعني كثير من الناس لا يميز يعني حقيقتهم لكونهم يشيعون أو يعلنون الدعوة إلى الإسلام وخدمة الإسلام ونحو ذلك من القضايا، ولكن العلماء لما درسوا ومحصوا حقيقة إنتاج هذه الجماعة وفكرة تبين لهم ما كان خاطيا عليهم في أول الأمر. نعم.
أحببت أن أبدي بعض الملاحظات على بعض قادة هذا الاتجاه إحساسا بثقل المسؤولية أمام الله، القائل في مثقل كتابه: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وتأسيا بعلماء هذه الأمة ودعاتها المخلصين بدءا من الصحابة وانتهاء بالعلماء المخلصين في وقتنا الحاضر.
وكما ابتلي الأئمة السابقون في سبيل بيانهم للحق. نعم شيخنا حفظه الله من هذا النصيب الكبير، فابتلي وأوذي وامتحن، نسأل الله أن يكتب له الأجر والمثوبة وأن يرفع درجته بسبب هذا النقد السلفي الذي وجهه لهذه الجماعات ولدعاتها. فهذه الحرب الضروس التي شنها على الشيخ حفظه الله إنما كانت غضبا لهذه الجماعات المبتدعة ولسادتها وقادتها ومنظريها من أهل البدع والأهواء.
قال المؤلف حفظه الله تعالى: فأرجو ممن يتعاطف مع هذا الاتجاه أن يحسن الظن بأخيهم،
لأنه ما ينتصر لنفسه وإنما يريد بيان الحق، أن يحسن به الظن، أنه لا يريد حظوه لنفسه وانتصار لنفسه أو نقده هذا من باب مثلا الحسد لهذه الجماعة أو مثلا لكونه يكره الدعوة إلى الله ويكره الدعاء إلى الله، لا، وإنما الحامل له على هذا هو أنه رأى منكرا فأنكره ورأى خطأ فبينه، ولا سيما أن هذا الخطأ التبس في الأمر على كثير من المسلمين ولا سيما من شبابهم. نعم.
فأرجو ممن يتعاطف مع هذا الاتجاه أن يحسن الظن بأخيهم وأن يشاركوه في الإحساس بواجب المسؤولية وثقلها أمام الله، وأن يفتحوا صدورهم للنقد الذي أرجو أن يكون بناء وهادفا إلى الخير ونفع الأمة الإسلامية. وأرجو مرة أخرى أن يدركوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يناقشه أصحابه في بعض قراراته فيفتح صدره للمناقشة ويتنازل عن رأيه إذا رأى الصواب فيما يطرحونه أمامه من وجهات نظرهم وآرائهم، وربما نزل القرآن بتأييد آرائهم. فمن كبار قادة الاتجاه أبو الأعلى المودودي، وعليه مآخذ شديدة لا يجوز لمسلم يخشى الله ويجل الإسلام الذي يربأ بأتباعه عن تقديس الأشخاص وأفكارهم أن يسكت عنها. فمن تلكم المآخذ
بالنسبة لأبو الأعلى المودودي، هذا الرجل نال شهرة كبيرة جدا، وكانت الصورة القديمة التي في أذهاننا عنه أنه من كبار العلماء، من كبار المصلحين، من كبار المجاهدين في سبيل الله الغيورين على شرع الله سبحانه وتعالى. ولكن بعد أن درس أهل العلم كتبه ومحصوها وجدوا فيها كثير من الضلالات والانحرافات الكبيرة الكبيرة والتي لم يعني يكن أحد ربما يتصور صدوره عنه ممن كان معجبا به ويظن به الظن الحسن. من تلك المؤاخذات التي أخذت على هذا الرجل الذي هو أبو الأعلى المودودي أن لسانه وقلمه فيه رهق على بعض أنبياء الله عز وجل ورسله، فيه صلاحة، فيه سوء تعبير، فيه تنقص لمقام أولئك الأنبياء والرسل. فمثلا يقول عن يوسف عليه السلام لما قال اجعلني على خزائن الأرض، اجعلني على خزائن الأرض، يقول إن هذه لم تكن مطالبة لمنصب وزير المالية فقط، بل إنها كانت مطالبة بالدكتاتورية، ونتيجة لذلك كان وضع سيدنا يوسف عليه السلام يشبه جدا وضع موسوليني في إيطاليا الآن. هذه واحدة من كلمات. يقول عن يونس إن سيدنا يونس عليه السلام كانت قد صدرت منه بعض التقصيرات في تبليغ الرسالة، رسول وقصر في تبليغ الرسالة، ويقول عن نوح إن سيدنا نوح عليه السلام أصبح مغلوبا أمام نزواته وطغت عليه عاطفة الجاهلية. أظن هذا كان تعليق من على إن ابني من أهله. يقول في كلامه عن سورة النصر واستغفره إنه كان توابا، قال إن الله أمره عليه الصلاة والسلام في سورة النصر بأن يستغفره مما صدر منه من أداء الفرائض، فرائض النبوة، من تقصيرات ونقص. الله العافية والسلام. وهذه كلها اللي هي الكلمات منقولة من كتاب الشقيقان الحميني والمودودي، وأما النقل الأخير الذي عن سورة النصر ففي كتابه المصطلحات، مصطلحات القرآن الأساسية. له كلام سيء جدا فيما يتعلق ببعض الأحاديث، وهناك كتاب يناقش هذه المسألة بعنوان موقف الجماعة الإسلامية من الحديث. يقول فيما يتعلق بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن الدجال، يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يظن خروج الدجال في عهده أو قريبا منه، ولكن مضت إلى هذا الظن 1350 عام، قرونا طويلة ولم يخرج الدجال. فثبت أن ما ظنه الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن صحيحا. نسأل الله العافية والسلامة. له كلام سيء جدا في كتاب الخلافة والملك في الصحابة وفي معاوية على وجه الخصوص، ولهذا يشيد الرافضة بالمودودي بشكل عام، ويشيدون بالذات بهذا الكتاب، يشيدون بهذا الكتاب لما فيه من الطعن الكثير في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما معاوية، وطعن أيضا في عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ومن الملاحظات الكبيرة على هذا الرجل العلاقة والتقارب الذي بينه وبين الرافضة في إيران. فمثلا يقول إن ثورة الخميني ثورة إسلامية، والقائمون عليها هم جماعة إسلامية وشباب تلقوا التربية الإسلامية في الحركات الإسلامية وعلى جميع المسلمين عامة والحركات الإسلامية خاصة أن تؤيد هذه الثورة كل التأييد وتتعاون معها في جميع المجالات. ويقول في كتابه الخلافة والملك عن الشيعة المعتدلين، الشيعة المعتدلين في نظره هو، يقول في الشيعة المعتدلون كانوا يقولون إن عليا أفضل الخلق، إن عليا أفضل الخلق. هذول من الشيعة المعتدلون، من قاتله أو أبغضه فهو عدو لله، سيخلد في نار الجحيم مهانا ويحشر مع الكفار والمنافقين. طيب أجل الغلاة إيش يقولون إذا كان هذا في نظره المعتدلون من الشيعة؟ فالمهم أن هذا الرجل لديه كثير من الطغام، كثير من الانحرافات العقدية، وعلى الطالب العلم على المسلم بشكل عام أن يجتنب كتب هذا الرجل وفكره أو الاغترار في جماعته الجماعة الإسلامية، وقد تأثر به الإخوان المسلمين بشكل عام وسيد قطب على وجه الخصوص. هناك تقارب بين فكر الرجلين. نعم.
قال المؤلف حفظه الله تعالى: فمن تلكم المآخذ، أولا أنه لم ينطلق بدعوته من حيث انطلق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الدعوة إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله ومحاربة الشرك ومظاهره، مع أن بلاده التي نشأ فيها أشد بلدان الله حاجة إلى دعوة الأنبياء والدواعي فيها أوفر.
أنه نشأ وعاش في الهند، نشأ وعاش في الهند، وبعد التقسيم انتقل إلى باكستان، انتقل إلى باكستان، ومعلوم وضع تلك الديار والبلاد التي عاش فيها ما بين وثنية وما بين أناس ينتسبون للإسلام لكن من أجهل الناس بدين الله. نعم.
فهي بلاد عريقة في الوثنية كعب تعبد فيها الأوثان والأبطار والأحجار والقرود والفروج، ففيها أحط أنواع الوثنيات وأقبحها وأشنعها، والمسلمون في هذا البلد إلا قليل من أبعد الناس عن فهم الإسلام والتوحيد وعقائدهم.
يعني مثال هذا الذي سمعنا الآن كلامه هو يعتبر رأس من رؤوس المسلمين في تلك البلاد، وإمام يقتدى به ويتبع كلامه، وهو بهذا المستوى في التعامل مع الأنبياء والرسل ونظرته للرافضة ونظرته للسنة النبوية، هذا المتعلم الإمام المتبوع، فما الظن بغيره؟ نعم.
وعقائدهم متأثرة إلى حد بعيد بعقائد جيرانهم الوثنيين، وكم يرى الرائي معبدا للوثنيين فيرى مقابله مشهدا للمسلمين فيه قبر مشيد مكلل بالزهور، ويتصاعد فيه البخور ويلبس بالحرير، والمسلمون عاكفون حوله في غاية من الخشوع والخضوع والإجلال، مع اعتقادهم في الأولياء أنهم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون.
وهذا من سبب تأثرهم، بسبب تأثرهم بمن شاوروه من هؤلاء الوثنيين. فالوثني ينشئ معبد ويزينه ويزخرفه، وتجد المسلم أو المسلمون في قرية في مدينة في بلد نفس الطريقة ينشئون مسجدا على قبر ويزينونه ويزخرفونه ويصرفون العبادات لصاحب هذا القبر كما يفعل أولئك مع معبوداتهم. نعم.
فهل ترى بلدا في أرض الله في
غاية؟ تعليق هنا في النص التي عند الشيخ الفوزان.
نعم.
تفضل اقرأ.
تعليق الشيخ الفوزان في الحاشية.
أين؟
من يفعل ذلك لا يطلق عليه أنه مسلم إلا إذا فعله عن جهل ولم تقم عليه الحجة.
واضح تعليق الشيخ. أن الشيخ ربيع يقول فترى مقابله مسجدا للمسلمين فيه قبر مشيد إلى آخره، قال والمسلمون عاكفون حوله في غاية من الخشوع والخضوع والإجلال، فصرفوا عبادة العكوف والخشوع لمن؟ لصاحب هذا القبر، مع اعتقادهم في الأولياء أنهم يتصرفون في الكون ويعلمون الغيب. فالشيخ الفوزان يعلق، يعلق يقول من يفعل ذلك لا يطلق عليه أنه مسلم إلا ها إذا فعله عن جهل ولم تقم عليه الحجة، ولم تقم عليه الحجة. وهذا التعليق من الشيخ مهم، ولا سيما في من الآن يشيعون فتنة مسألة العذر بالجهل وعدم العذر بالجهل. نعم.
قال المؤلف حفظه الله تعالى فهل ترى بلدا في أرض الله في غابر التاريخ وحاضره ولاحقه أشد حاجة إلى دعوة التوحيد من هذا البلد؟ ثانيا، اهتم بالجانب السياسي فأخذ من دعوته مساحة كبيرة وحزما أكبر من الحزم الذي أعطاه الإسلام لهذا الجانب، وفهم علماء سلف هذه الأمة من محدثين وفقهاء ومفسرين، وجعل نفسه ولأتباعه غاية لم يرسمها الله لرسله ولا كلفهم وأتباعهم بها لأنها فوق الطاقة البشرية.
يعني الآن موجود جعل الدعوة إلى الله غاية، جعل الدعوة إلى الله غاية، ما هي هذه الغاية؟ نعم.
يقول المودودي معبرا عن هذه الغاية ألف، لعله قد تبين لكم من كتاباتنا ورسائلنا أن غايتنا النهائية التي نقصدها من وراء ما نحن بصدده الآن من الكفاح إنما هي إحداث الانقلاب في القيادة، وأعني بذلك أن ما نبتغي الوصول إليه والظفر به في هذه الدنيا أن نطهر الأرض من أدناس قيادة الفسقة الفجرة وسيادتهم، ونقيم فيها نظام الإمامة الصالحة الراشدة. فهذا السعي والكفاح المتواصل نراه أكبر وأنجح وسيلة موصلة إلى نيل رضا الرب تعالى وابتغاء وجهه الأعلى في الدنيا والآخرة.
شوف العبارة الأخيرة أيضا، أعدها مرة ثانية. فهذا السعي
والكفاح المتواصل نراه أكبر وأنجح
نراه أكبر
وأنجح وسيلة موصلة إلى نيل رضا الرب تعالى وابتغاء وجهه الأعلى في الدنيا والآخرة. لعل القارئ الكريم الفطن الذكي
انتهى كلامه.
أحسن الله عليك. قال المؤلف حفظه الله تعالى: لعل القارئ الكريم الفطن الذكي الذي يحفظ القرآن ويتلوه آناء الليل وأطراف النهار ويتدبر دعوات الرسل من أولهم إلى آخرهم لا يعرف أن هذه غاية الأنبياء التي كافحوا من أجلها، ولا يفهم أن هذا السعي والكفاح أكبر وأنجح وسيلة موصلة إلى مرضاة الله وابتغاء وجهه، بل أكبر وأنجح وسيلة إلى نيل رضا الرب هو اتباع منهج الأنبياء في دعوتهم وترسم خطاهم في تطهير الأرض من الفساد والشرك. وأكبر وسيلة الإيمان بأركانه المعروفة والإسلام بأركانه المعروفة أيضا. كان الأستاذ المودودي على علم تام بما عليه أهل الهند من جهل بالإسلام وما هم فيه من بدع وضلالات، وعلى معرفة تامة أن فيهم بقايا من المعتقدات والأخلاق والتقاليد من دياناتهم السابقة، وقد تحدث عن هذا في كتابه واقع المسلمين وسبيل النهوض بهم، بعد أن تحدث عن تقصير الحكام وتقاعسهم عن تربية الداخلين في الإسلام تربية إسلامية، وأن المعاهد التي كانت تقام للتعليم لا يستفيد فيها إلا الطبقات العليا أو الوسطى. قال: وما زال الدهماء في جهل تام بتعاليم الإسلام محرومين من آثاره الإصلاحية إلى حد عظيم، وقد سبب كل ذلك أن كان الناس من غير المسلمين يدخلون في دين الله شعوبا وقبائل، إلا أن كثيرا من الرسوم الباطلة والعادات الجاهلية مما كانوا عليه من قبل الإسلام لا تزال متفشية فيهم إلى يومنا هذا، بل لم تتغير أفكارهم ومعتقداتهم تغيرا تاما، ولا يزال يوجد فيهم إلى الآن كثير من عقائد المشركين وأوهامهم التي ورثوها عن أديان آبائهم الكافرين،
ثم يتركها ولا يحاربها ولا يسعى في تصحيحها. ترك الناس على ما هم عليه وأخذ يصارع الحكام. نعم.
وأقصى ما حدث فيهم من الفرق بعد إسلامهم أن أخرجوا من تاريخ الإسلام آلهة لهم جديدة، وكأن الآلهة التي كانوا يعبدونها من قبل واختاروا لأعمالهم الوثنية القديمة أسماء جديدة من المصطلحات الإسلامية، وكأن العمل على ما كان عليه من قبل وإنما تغير قشره ولونه الظاهري. فإن أردتم الشاهد على ما أقول فسرحوا النظر فيما عليه حالة الناس الدينية في بقعة من بقاع بلادكم، ثم ارجعوا إلى التاريخ وابحثوا عن الدين الذي كان الناس يدينونه في هذه البقعة قبل أن يأتيهم الإسلام، فستعلمون أنه توجد هناك كثير من العقائد والأعمال التي تشبه عقائد الدين المنطلق وأعماله، إلا أنها في شكل آخر ولون غير لونه. فالبقاع التي كانت فيها الديانة البوذية قبل الإسلام مثلا كان الناس يعبدون فيها آثار بوذا، فهنا فهنا سن من أسنانه، فهنا سن من أسنانه، وهناك عظم من أعظمه، وثمة شيء آخر من أشيائه يعبده الناس ويتبركون به. وإنكم لتجدون اليوم أن الناس في هذه البقاع يعاملون مثل هذه المعاملة شعرا من أشعار النبي صلى الله عليه وسلم، أو أثرا من آثار قدمه، أو يتبركون بآثار بعض صالح المسلمين وعابديهم. وكذلك إذا استعرضتم كثيرا من الرسوم والعادات المتفشية اليوم ببعض القبائل المتوغلة في إسلامها، ثم نظرتم ما يروج في البطون غير المسلمة لهذه القبائل نفسها من الرسوم والتقاليد، فقليلا ما تجدون فارقا بين هذه وتلك. أفليس ذلك مما يشهد شهادة ناطقة بأن الذين كان بيدهم زمام أمر المسلمين وشؤونهم الاجتماعية في القرون الثالثة قصروا في أداء واجبهم أيما تقصير، إذ لم يمدوا يد التعاون والمساعدة إلى الذين بذلوا جهودهم في نشر الإسلام بجهودهم الفردية. انتهى كلام الموجود. أقول: لقد عرف المودودي واقع بلاده معرفة كاملة، وعرف تاريخها، وعرف مدى ارتباط وتأثر عقائد المسلمين بعقائد أسلافهم بل ومعاصريهم من الوثنيين، وألقى اللوم على حكام المسلمين في الماضي حيث قصروا في نشر الإسلام، وقصروا في مساندة الجهود الفردية في نشر الإسلام وفي تربية الداخلين في الإسلام. وكان في هذا الإدراك العميق ما يحفزه بقوة إلى سلوك منهج الأنبياء في الدعوة إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله، والتركيز على عقائد المسلمين فعلا حتى يتم إنقاذهم من براثن الشرك الهندوكي والبوذي وما شابه. بل كان عليه إن لم يتزعم دعاة التوحيد أن يساندهم بكل ما أوتي من قوة بالدعوة والتأليف وتجنيد أتباعهم في هذا الميدان، بدل أن يسخر كل طاقاته الهائلة في ميدان السياسة والاقتصاد. فلو ماتوا مؤمنين بكل كتبه في السياسة والاقتصاد أينقذهم من الوثنية التي هم فيها؟ ثم هل ينقذهم من النار؟ ثم بمن سيقيم الإمامة الصالحة الراشدة وهو قد فتح الباب على مصراعيه للدخول في جماعته وتنظيمه، والباب مفتوح للبريولي والقبوري الغالي وللرافضي وللديوبندي والسلفي، حيث يختلط المرضى بالأصحاء، فتكون النتيجة كما هو الواقع أن تتغلب الأمراض فتفتك جراثيمها بالأصحاء، فعلى أقل تقدير أن تصاب ألسنتهم وأقلامهم بالشلل عن الدعوة والكتابة في مجال التوحيد والسنة.
مثل ما يقول القائل: ولا ينفع الجرباء قرب صفيحة إليها ولكن الصفيحة تجرب. نعم.
فعلى أقل تقدير أن تصاب ألسنتهم وأقلامهم بالشلل عن الدعوة والكتابة في مجال التوحيد والسنة ومحاربة البدع والشرك، وذلك من آثار هذا التجميع والمناهج التي وضعت له. فهل أمثال هؤلاء سيطهرون الأرض من الفساد ويقيمون نظام الإمامة الراشدة الصالحة ويحققون ما لم يقم به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بعد الخلفاء الأربعة وأبناء المهاجرين والأنصار الذين يرى الأستاذ المودودي متابعة لألد أعداء الصحابة ومن والاهم أن الحكم بعد عثمان وعلي بدأ يقوم على قواعد الجاهلية بدلا من قواعد الإسلام. فإذا كان من رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون وصحابته الأكرمون قامت حكومتهم على قواعد الجاهلية، فماذا ينتظر من جماعة أخلاق تضم أغرب الاتجاهات وأبعدها عن هدي الأنبياء؟
نكتفي بقدر. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.